بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تعالوا بنا أحبتي في لهن تاريخ. يا ترى من هؤلاء؟ إنهن نساء المؤمنين الأبرار الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح، فأعطوا للبشرية وقدموا الكثير والكثير من الهبات والأعطيات. برنامج إخوتي وأخواتي، أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعله زادا لكل مؤمنة تحب ربها وتسعى لرضاه، وأن يكون حافزا للمؤمنين والمؤمنات، وأنيسا يؤنس وحشتهم إذا عظمت الفتن وازدحمت عليهم المحن، حتى نرى نساء الأمة من الخلف كنسائها من السلف، وحتى تكون المرأة المسلمة في كل زمان ومكان هي الصخرة التي تتحطم عليها سهام الماكرين الحاقدين هنا وهناك، ولتكون المرأة المسلمة مبعث رحمة ونور وأمل يشرق على هذا الوجود كله، لتخرج لأمتنا أجيالا صالحة، فهي أم الرجال ومربية الأجيال. فالأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق، أيما إراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. هذه الأم وهذه الزوجة وهذه البنت لهن تاريخ، نعم تاريخ، تاريخ حافل بكل ما فيه. واسمحوا لي أحبتي الكرام، اسمحوا لي أن أبدأ بقصة عظيمة، بل هي من أعظم القصص التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه. قصة امرأة من نساء المؤمنين، لكنها ليست كأي امرأة، إنها البتول، إنها الصديقة الطاهرة التي كانت ثمرة لدعوة صالحة من أم طيبة. حديثنا عن مريم بنت عمران عليها السلام ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما أمها فهي امرأة عمران، امرأة كانت عاقرا لا تلد، ظلت على هذا الحال سنوات وسنوات، فنظرت إن رزقها الله تبارك وتعالى ولدا أن تتصدق به لخدمة بيت المقدس. فلما حملت بعد فترة من الزمان رزقها الله تبارك وتعالى بأنثى. ولا شك أحبتي في الله أن أي امرأة متزوجة تتمنى أن يكون ولدها الأول ذكرا، ثم تقول إذا أتاني بعد ذلك بنت فهذا شيء طيب، لكنها تحب الولد الذكر في البداية، هي تحبه وزوجها يحبه والأهل والجيران والأصحاب والكل يتمنى لها هذا الولد. لكن امرأة عمران كانت من نوع آخر. هذه المرأة قبل أن تعرف نوع الجنين الذي هو في بطنها وهبته لله ونظرته لربها تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سبحان الله القدير. الآن إخوتي وأخواتي، لو نظرنا إلى أي بنت مثلا مقدمة على الزواج أو تتمنى أن تتزوج وسألناها ماذا تريدين بعد الزواج، لربما كان جوابها: أريد الزواج من أجل الولد والذرية. لماذا تريدين الولد يا أمة الله؟ ربما رأيناها بمجرد أن تتزوج تتعجل أن تحمل بهذا الولد، وربما بعد شهرين أو ثلاثة تبدأ في الذهاب إلى طبيب وإلى أطباء، وتقلق ويقلق معها الأهل والأحباب، فإذا تأخر حملها انزعجت واضطربت وربما تسخطت، وربما ألجأها الحال إلى أن تفكر حتى في طفل الأنابيب. المهم أن كل زوجة تشتاق إلى الولد، لكن السؤال هنا لماذا تريد المرأة الولد، ولماذا يريد الرجل أيضا الولد؟ هل تريده لتستمتع به، لتستأنس به في حياتها ويملأ عليها فراغها؟ هل تريده ليشعرها بحنان وحجم الأمومة؟ هل تريده حتى لا تعير أمام أهل زوجها، أو حتى لا يتناقص قدرها في عين حماتها؟ لماذا تريد الولد؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج من كل زوجة تقترب من هذا الباب إلى جواب. بعضهن تقول أريد الولد حتى لا يفكر زوجي في الزواج علي، وبعضهن تقول أريد الولد حتى يرعاني في الكبر، يعني إذا كبرت وأصبحت عاجزة أو مريضة أو محتاجة أجد من أولادي من يرعاني ومن يحملني في كبري. أقول أحبتي، أما امرأة عمران فكانت تريد الولد لله سبحانه وتعالى، نظرت ما في بطنها لربها ومولاها عز وجل، ولذا لا عجب ولا غرابة أن نراها تعيذ ما في بطنها وذريته من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. سبحان الله القدير، الله تبارك وتعالى يقول لنا، لأنه أعلم بأحوالنا ويعلم أن الزوج والزوجة يفكران أول ما يفكران في الذكر، لكنها كانت أنثى، كانت مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولعن الله من آذاها وعداها، مريم البتول العذراء التي قال في حقها وفي حق ولدها رسولنا عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان. إلا من يا رسول الله؟ قال: إلا مريم وابنها. سبحان الله، يعني كل البشر الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، كل مولود من ولد آدم حينما يولد يستهل صارخا، تراه يصيح صيحة عالية أو يبكي بكاء شديدا أو خفيفا، المهم أن يصدر منه هذا الصوت. كل بني آدم، كل من ولد على وجه هذه الأرض إلا مريم وابنها، قد عافاهما الله وأعاذهما الله تبارك وتعالى من مسة الشيطان هذه حين الولادة. أحبتي في الله، أما امرأة عمران فقد وفت بنذرها، أي والله وفت بنذرها، وكانت في صف هؤلاء المؤمنين والمؤمنات الذين قال في وصفهم ربنا تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا جميعا أن نفي بنذورنا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر فليوفي بنذره. الآن ربما تجد أحد الناس يهبه ربه تبارك وتعالى ولدا، سبحان الله القدير، معظم الناس الآن الذين يعني يوهبون ما في بطونهم لله وينذرونه لله ويقولون هذا لله تعالى نعلمه العلم النافع أو نحفظه القرآن أو نزج به في هذا الطريق الطيب، طريق العلم والدعوة إلى آخر هذا الكلام، ربما يكون هذا الولد قد ولد عاجزا أو ضريرا كفيفا أو معاقا، أي إعاقة بدنية، ولذلك ترى الناس بسرعة يستعجلون ويقولون خليه لله. أما إن كان سليما قوي البنيان صحيحا في البدن، لا نرى كثيرا من الناس يفكر في هذا، وللأسف الشديد نحن بحاجة يا عباد الله إلى من يربي لنا أولادنا، فعلا نحن بحاجة والله. ولذلك امرأة عمران كان عندها فقه عظيم جدا في هذه المسألة، في هذه القضية إخوتي وأخواتي، لأنها نظرت ما في بطنها لله، علمت أنها وحدها، ولو اجتمع حولها الأقارب والأصحاب والمعلمون والمربون وكل الناس فلن يستطيعوا بأي حال من الأحوال وحدهم أن يربوا لها هذا الوليد، إلا إذا رباه الله تعالى لها. لماذا نحن بحاجة إلى ربنا ليربي لنا أولادنا؟ لأن غيرنا من الناس يشاركنا في تربية أولادنا شئنا أم أبينا. عندك الأهل وعندك الجيران وعندك الأصحاب والمدرسة والشارع والإعلام، يعني جهات متعددة تشاركك يا عبد الله في تربية ولدك. فإن أردته ولدا صالحا ذكرا كان أم أنثى، في غيرك ممن يشاركوك في تربية ولدك ربما أرادوا أمرا آخر، سواء كان ذلك عن عمد أم كان عن غير عمد. ولذلك يجب على كل واحد منا أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى كما توجهت امرأة عمران. لذا لا عجب ولا غرابة أن نرى ربنا تبارك وتعالى يتقبل منها نذرها ويتقبل منها ولدها، فتقبلها ربها بقبول حسن، قبلها الله وقبل هذه الأنثى الوليدة ثم أنبتها نباتا حسنا. لا شك أحبتي في الله أن امرأة عمران مثل أي أم من الأمهات فرحت وسعدت سعادة عظيمة، خاصة وقد تأخرت مدة حملها، يعني عاشت سنين طويلة جدا حتى أتاها هذه المولودة الجديدة، لكنها لما رأتها أنثى لم تحزن ولم تتسخط ولم تعترض كحال بعض الناس الذين قال ربنا تعالى في وصفهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا الانزعاج الذي يحصل من بعض الناس، خاصة من بعض الأزواج، لا أقول كل الأزواج لأنني بنفسي يعني أسمع كثيرا من الشباب ومن الرجال الذين أقبلوا على الزواج، يقول يعني بالكلام البسيط جدا يقول كل اللي يجيبه ربنا زين وكويس وطيب والحمد لله على ذلك. لكن هناك بعض الناس إلى الآن يعني قد امتلأ قلبه بهذه العقيدة الواهية، العقيدة البالية التي كان يتمسك بها في الماضي يعني أهل الجاهلية الأولى. نحن من المسلمين، نحن من المؤمنين، ينبغي أن نسلم لقضاء وقدر رب العالمين سبحانه وتعالى وأن نرضى بقسمة الله عز وجل التي قسم لنا. امرأة عمران لم تحزن ولم تعترض، ولذلك في بعض الناس خاصة من الأخوات من النساء من الزوجات ترى يعني إحداهن تعيش حياة منغصة منكدة بسبب من؟ إما بسبب زوجها أو بسبب بعض أهله، إما الأم أو الأب أو كذا، هم يعترضون ويتسخطون كلما ولدت له مولودا أنثى، وكأن هذه الأنثى ستجلب لهم العار والدمار والشنار والعياذ بالله. على الرغم من أن كثيرا من الإناث ربما تزن إحداهن عشرات وعشرات الأولاد من الذكور وكذا الشباب والرجال. وهذا هو الذي دفع امرأة في يوم من الأيام زوجها تركها وذهب إلى ضرتها، لا يأتيها ولا يرعاها ولا يبيت عندها ولا يعني ينظر إلى حاجاتها، وإنما كان يذهب كل ليلة إلى ضرتها. ما جريمة هذه الزوجة الأولى يا عبد الله؟ ماذا اقترفت من إثم؟ ماذا فعلت لك حتى تهجرها هذا الهجر؟ قال: لأنها لا تلد البنين، يعني لا تأتي بالذكور وإنما تأتي بالإناث. فراحت هي الأخرى تقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يبيت في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، ووالله ما ذاك في أيدينا. الأمر ليس بيدها وليس بيدك يا عبد الله وليس بيد أحد من الناس، الأمر لله سبحانه وتعالى. ولذلك أحبتي في الله، من هذا المشهد الوضيء الذي يرشدنا إلى الكيفية التي أتت بها مريم إلى هذه الحياة، يجعلنا ويجعل كل أب وكل أم يعلم أنه من الواجبات، أقول من الواجبات على كل أب وأم بعض الأمور قبل أن يأتي هذا المولود وأثناء حمل الأم فيه وبعد أن يأتي هذا المولود. وأول ما يجب على كل أب وأم اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة. لا تعجبوا أحبتي حينما نسمع هذا العالم الإمام لما يأتي واحد من الناس في يوم من الأيام ويقول له: أرشدني كيف أربي ولدي؟ قال: كم عمره؟ قال: 6 أشهر. قال: اذهب فقد فاتك القطار. الرجل تعجب جدا، قال: كيف فاتني القطار يا عبد الله؟ الولد لسه عنده 6 أشهر، أستطيع أن أشكله وأن أدربه وأن أربيه بالطريقة التي يعني تراها وأراها؟ قال: كان من المفروض أن تسأل هذا السؤال قبل أن تتزوج لتختار له الأم الصالحة قبل أي شيء. ثم صحة النية، مطلوب من كل أب من كل أم سواء تزوج أم مقدم على الزواج، سواء زوجته حملت أم لم تحمل بعد، مطلوب أن نصحح نوايانا، لماذا نريد الذرية وماذا ستنفعنا هذه الذرية. كذلك ينبغي أن نرفع هممنا في الدعاء في الطلب في الرجاء من الله تبارك وتعالى. بعض الناس الآن لما تسأله ماذا تحب أن يكون ولدك، أقصى شيء يفكر فيه يقول أحب أن يكون طبيبا مهندسا، أحب أن يكون مخترعا، أحب أن يكون كذا أو كذا. لكن أنا أسأل من الناس حينما نسأله ماذا تحب أن يكون ولدك، يقول أحب أن يكون ولدي طبيبا لكن في نفس الوقت عالما، مهندسا لكن في نفس الوقت فقيها، يعني في دينه يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويربي أولاده على مائدة القرآن والسنة. هكذا ينبغي أن نكون يا أيها الأحبة في الله. كذلك من حق هذا المولود إذا ولد أن نختار له الاسم الحسن الطيب حتى لا يعير به بين الناس. نفعل مثل ما فعلت امرأة عمران، اختارت لابنتها اسما طيبا عظيما جدا يظل ذكره يتردد في الأذان إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة. لا تنسوا أحبتي في الله أن الله تبارك وتعالى أكرم امرأة عمران ومن بعدها أكرم ابنتها مريم، فسمى سورة في القرآن باسم سورة آل عمران، وسمى سورة في القرآن أيضا باسم سورة مريم. إذن الدعاء الدعاء والرجاء الرجاء يا عباد الله، حتى يربي الله تعالى لنا أولادنا، ثم نأخذ بعد ذلك بالأسباب فنحسن تربية الأولاد الذكور منهم والإناث. ولذلك كان اصطفاء ربنا تبارك وتعالى لمريم عليها السلام، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك اصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سبحان الله، اصطفاء الله تعالى لها إخوتي وأخواتي لمريم كان بماذا؟ أول شيء لما تقبلها من أمها، وثاني شيء لما رباها وأنبتها نباتا حسنا، والثالث لما اختصها الله تبارك وتعالى بالكرامات الظاهرة الباهرة، والرابع أن الله عز وجل كفلها زكريا، يعني جعل كفيلها المسؤول عنها الراعي الرسمي لها هو زكريا. وزكريا هو من هو؟ هو نبي ذلك الزمان، كان هو النبي اللي موجود في هذا الوقت، ولذلك جعله الله تبارك وتعالى كفيل مريم، ليس لأنه زوج خالتها فحسب بل لأنها تستحق أن تعيش في كفالة وتحت رباية نبي زمانهم زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم طهرها الله تبارك وتعالى من الكفر والمعاصي، ثم اصطفاها على نساء العالمين. هل سمعتم أيها الإخوة والأخوات أو قرأتم عن امرأة ولدت مولودا بلا زوج، يعني دون أن يمسها رجل دون أن يمسها ذكر؟ هذا لم نسمعه. ولذلك كانت مريم لها هذا الاصطفاء، لها هذه الخصوصية والاستثناء، واصطفاها الله وجعلها سيدة نساء العالمين. لذا لا عجب ولا غرابة إخوتي وأخواتي أن نسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال خير نساء العالمين أربع. تعالوا نشوف هؤلاء الأربع مع بعض، من هن يا ترى؟ قال مريم بنت عمران أول واحدة، مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري قول النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث. تعالوا أيضا نشوف هؤلاء الثلاثة من هن. قال مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وثم ذكر عليه الصلاة والسلام وقال وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه مكانة مريم عندنا نحن المسلمين، مكانة مريم في العالمين، مكانة مريم في أمتنا وفي الأمم السابقة. يا عباد الله، نحن لا نقلل أبدا من قدرها ولا ننقص أبدا من شأنها، لقد رفع الله قدرها وأعلى مكانها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يأتي أي إنسان في أي زمان أو في أي مكان يحاول أن يقلل من شأن مريم أو يتهمها زورا وظلما وبهتانا. مريم البتول، مريم العذراء، انظروا إليها الآن وهي تنشأ هذه النشأة بفضل من الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن الطفل يمتص القيم من البيئة التي يتربى فيها. يعني إذا أردت أن تربي طفلا على الوفاء والصلاح والصدق والأمانة، كل هذه الصفات الطيبة، فاتركه في هذه البيئة، البيئة الطيبة التي يعيش فيها الطيبون. أما إذا تربى طفل في بيئة خبيثة سيئة والعياذ بالله، ففي غالب الأمر سيشب هذا الطفل وينشأ هذا الطفل سيئا والعياذ بالله. المكان الذي تربت فيه مريم البتول هو بيت المقدس، الجيران هم الزهاد والعباد، أما الكفيل فكما رأينا هو زكريا الذي فاز بكفالتها بعد هذه القرعة العظيمة التي جاء ذكرها في كتاب ربنا تبارك وتعالى، لما قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الآن ربما بعض الأباء والأمهات يفكرون في تنشئة الولد أو في تربية الولد إما في النادي فقط أو على خشبة المسرح، يقولون حتى يعني نصقل هذه الموهبة التي يعني ظهرت فيه منذ الصغر، وينسى هؤلاء المساكين أن التربية الأصيلة، التربية الرئيسة التي ينبغي أن نربي أبناءنا عليها والبيئة التي ينبغي أن يتعايش الأولاد فيها هي بيئة الطاعة لله سبحانه وتعالى. زكريا لما نظر إلى مريم ووجدها على هذا النحو من الصلاح وحب الله تبارك وتعالى، اتخذ لها، إخوتي وأخواتي، اتخذ لها محرابا تتعبد فيه، بل وتسكن في هذا المكان، تخلو بربها، تذكره ذكرا كثيرا، تسبحه بكرة وأصيلا. ووالله ثم والله ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الحي القيوم سبحانه وتعالى. ولذلك رأينا الكرامات تترى بين يدي مريم. نعم والله، اسمعوا معي إلى قول ربنا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله، يجد فاكهة الصيف عندها في فصل الشتاء، ويجد فاكهة الشتاء عندها في فصل الصيف. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أنها هذه الفاكهة أو هذا الطعام لم يكن من طعام الدنيا، وإنما كان من طعام الجنة وأهلها. زكريا يستغرب، يندهش، الأبواب، أبواب هذا المحراب، مكان العبادة، مكان السكن، الأبواب مغلقة، لا يدخل عليها إلا كفيلها زكريا ليرعى حاجاتها وينظر إلى مصالحها. لكن مريم أحسنت التوكل على الله، فرزقها الله رزقا حسنا. لا تدبر لك أمرا، فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا، نحن أولى بك منك. الأخذ بالأسباب أيها الإخوة والأخوات مطلوب ومشروع أيضا، لكن ينبغي أن يسبقه حسن التوكل على الله وصدق اللجوء إلى الله جل في علا سبحانه وتعالى، الذي قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عليك أخي في الله، عليك أختي في الله، عليك بتقوى الله. إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رزقا؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. كرامة تحققت على يد البتول العذراء مريم عليها السلام ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. صحيح مريم انقطعت للعبادة واعتزلت يعني الناس، واعتزلت مباهج ومظاهر هذه الحياة والاختلاط بالناس من حولها، هي كان هذا حالها، كان هذا دورها في الحياة، خاصة في هذه المرحلة تتربى لأجل أمر لن يقوى عليه من البشر عامة ومن النساء خاصة إلا هي مريم عليها السلام. قال الله: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. سبحان الله القدير، هي احتجبت عن الناس. لكن السؤال هنا: هل جاءنا عباد الله زمان العزلة؟ يعني هل يجوز لواحد منا الآن أنه يعني يقتدي بمريم فيعتزل المجتمع ويعتزل الناس ويقول خلينا أعيش وحدي في أي مكان في الصحراء، وربما يتحجج أو يتعذر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب التقية الغنية الخفي، أو بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هل جاءنا هذا الزمان؟ هل جاء الزمان الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك؟ هل بلغنا هذا الزمان أو عشنا في هذا الزمان؟ الحق أحبتي أقول كلا، لم يأتي هذا الزمان بعد، زمن العزلة الكامل هذا لم يأتي بعد. صحيح مطلوب أن الواحد منا، لا أقول يعتزل الناس، ولكن مطلوب أن يخلو بربه تبارك وتعالى ولو بعض الوقت كل يوم لازم، لأنك حين تخلو بربك عز وجل ينتعش هذا القلب إيمانا أكثر وأعظم، لأنك بعيد عن كل المظاهر التي ربما تؤدي إلى العجب أو ربما تؤدي إلى الرياء أو حب السمعة والشهرة. أنت الآن تخلو بربك، لا يطلع عليك إلا الله، ولا يسمعك ويراك إلا الله جل في علا، هذا مطلوب. لكن العزلة الكاملة ليس هذا زمانها، بل إن جمهور العلماء على أن الاختلاط أفضل من العزلة، ولكن طبعا هذا لابد أن يكون بشروط وضوابط، منها سلامة الدين من الفتن، منها سلامة الناس من شر هذا الإنسان، يعني هو لا يؤذي الناس ولا يصيب الناس بالضرر، وكذلك منها أن يصبر الإنسان المؤمن على أذى الناس وشر الناس. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خالط الناس، خالط الناس ودينك لا تكلمنه، يعني لا تجرح دينك، لا تجرح دينك ولا تجرح عقيدتك، ولا يعني تصيب هذا الدين بأي نوع من أنواع الإساءة لنفسك أو للرسالة التي تحمل أو لصورة الإسلام التي يعني المفترض أن تكون عليها، إلى آخر هذه الأمور. العبادات في الإسلام ليست صلاة فحسب، يعني بعض الإخوة يظن العبادة أن يصلي فقط أو أن يقرأ القرآن فقط، لا، العبادة عباد الله هي أوسع من هذا بكثير، العبادة في كل أمر يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. مريم البتول كانت نعمة المرأة وكانت نعمة الأم لابنها، ربته على الصلاح وأطاعت ربها عز وجل فيه، وتحملت الكثير والكثير من المتاعب لتنفي عن نفسها وعن ولدها تهمة أراد القوم أن يلصقوها بها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولعن الله من آذاها وعاداها. وأسأل ربي تبارك وتعالى في عليائه أن يجعل من مريم البتول العذراء قدوة لنا ولنسائنا، نسير على دربها ونتخلق بأخلاقها ونستقي من معينها، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.